そろそろそろ。
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله عن عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فيأتيه بالماء فيتوضأ أو يمسح على عمامته وموقيه قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة
قوله شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا فيه سؤال الصحابة بعضهم لبعض عن المسائل التي تعرض لهم وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على معرفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ليقتدوا به فيها وقوله كان يخرج يقضي حاجته فيه استحباب قضاء الحاجة بعيدا عن الناس خارجا من محلهم وقوله فأتيه بالماء فيه خدمة الرجل للرجل خصوصا إذا كان من أصحاب الفضل وقوله يمسح على عمامته هذا الحديث من أدلة من يرى جواز المسح على العمامة وقد وقع اختلاف في رواية هذا الخبر في لفظة العمامة وقوله موقيه جمع مثنى والمراد به الخف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه نعم
قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي داود عن بكير
بن داود
حسن الله إليكم قال حدثنا ابن أبي داود
ابن داود
قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جرير رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة
هذا حديث لا بأس به قال أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فيه مشروعية المسح على الخفين وهو مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومذهب التابعين ولم يحصل خلاف في ذلك إلا ممن كان بعدهم من بعض الطوائف الذين قالوا بأن آية الوضوء التي في سورة المائدة فيها الغسل للرجلين وحينئذ قالوا بأنه لا يصح الاكتفاء بالمسح على الخفين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على مسحه على خفيه حتى بعد نزول هذه الآية ولذلك لما اعترض على جرير وقيل له بأن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه إنما كان قبل نزول سورة المائدة يعني أنه لما نزلت سورة المائدة وجاء فيها غسل الرجلين نسخت ما كان سابقا من مسح الخفين فبين لهم جرير رضي الله عنه بأنه إنما أسلم بعد نزول سورة المائدة، ولذلك كان كثير من أهل العلم يعجبه حديث جرير، لأنه قد بين بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعد نزول سورة المائدة.
قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا درهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبساهما ثم توضع ومسح عليهما. قال مسدد عن درهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام في إسناده، وقوله أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين، لعل هذا كان قبل إسلام النجاشي، ولذلك يؤخذ من الحديث قبول الهدية من غير المسلم، خصوصا إذا كان ممن يعين المسلمين على إقامة شعائر دينهم. وفيه استعمال المهدى إليه الهدية في أثناء استلامه لهذه الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أخذه لهذين الخفين لبسهما. وقوله ساذجين أي ليس فيهما شيء من الكتابة أو النقوش أو المواد الأخرى، وإنما هو لون أسود خالص. وفيه جواز لبس الأسود من الثياب إذا لم يكن ذلك على جهة التقرب لله جل وعلا. وفي الحديث المسح على الخفين. قول الإمام أبي داود هذا مما تفرد به أهل البصرة، التفرد أن يروي راو واحد الخبر يستقل بذلك الخبر، والتفرد قد يكون تفردا مطلقا بأن لا يروي الخبر إلا راو واحد، وقد يكون التفرد نسبيا بأن ينفرد بالخبر أهل بلد بحيث لا يشترك معه غيرهم. ولعل هذا مراد المؤلف عندما قال هذا مما تفرد به أهل البصرة، فالمراد به التفرد النسبي. وحديث الباب ليس من رواية أهل البصرة، إنما هو من رواية أهل الكوفة، ولذلك قال بعضهم بأن الإمام أبا داود وهم في قوله أهل البصرة، كان الأولى أن يقول أهل الكوفة، لأن مسدد لم ينفرد به وهو من أهل البصرة، وإنما الذي انفرد به دلم بن صالح وهو من أهل الكوفة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي وهو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه عبد الرحمن متكلم فيه لسوء حفظه، وتقدم معنا من حديث المغيرة بن شعبة بأسانيد متعددة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مسح على خفيه.
قال رحمه الله باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم محمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا.
قول المؤلف باب التوقيت في المسح، المراد بالمسح المسح على الخف، والتوقيت أي ما هو المقدار في الوقت الذي يجوز للإنسان أن يمسح فيه على خفه. وما هو طريقة أو ما هي طريقة حساب هذا التوقيت. ثم روى فيه خبر خزيمة بن ثابت وهو جيد الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح للمسافر 3 أيام. فيه دلالة على أن المسافر يجوز له أن يمسح على خفيه 3 أيام. وقد ورد في حديث جماعة من الصحابة أنهم زادوا 3 أيام بلياليهن. وفي الحديث أن المقيم يمسح يوما وليلة وأنه لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. وفيه أن من مسح بعد انتهاء المدة لم يصح مسحه، ومن ثم يجب عليه إعادة الوضوء وإعادة ما صلى بذلك الوضوء الذي مسح فيه على خفيه بعد انتهاء مدة المسح. وقوله المسح على الخفين للمسافر فيه أن بداية اختلف أهل العلم في بداية حساب وقت المسح على 3 أقوال مشهورة. القول الأول أن المدة تبتدئ باللبس، قالوا لأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أي إمكانية المسح على الخفين. والقول الثاني بأن المراد بالحديث أن والقول الثاني أن مدة المسح تبتدئ من الحدث الذي يكون بعد اللبس للخف. قالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسح على الخفين أي الحكم الشرعي المتعلق بالمسح على الخفين يستمر 3 أيام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجماعة. والقول الثالث يقول بأن بداية المسح تكون بالمسح الذي يكون بعد الحدث، ولنضرب لذلك مثالا. شخص لبس خفه قبل الفجر وصلى به الفجر وصلى به الظهر بدون أن يجدد الوضوء، وبعد الظهر مباشرة أحدث، ثم لم يتوضأ إلا مع العصر، متى يبتدئ مسحه؟ على القول الأول يبتدئ من الفجر لأنه لبسه حينئذ، وعلى القول الثاني أن المسح يبتدئ من الظهر لأنه قد أحدث في وقت الظهر، وعلى القول الثالث أنه يمسح من العصر، وأنه تبتدئ مدة المسح من العصر. ولعل القول الثالث أرجح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن لفظة المسح الواردة في الحديث الأصل أن تحمل على حقيقتها، ومن ثم نعتبر المسح بذاته بحقيقته، فنقول بأن مدة المسح تعتبر بدايتها من مدة المسح التي تكون بعد الحدث. وأما بالنسبة لنهاية المدة فقيل بأن حساب الوقت يكون بيوم كامل، بليلة بيوم وليلة، وقيل بأن حساب الوقت يكون ب5 صلوات، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأن الشارع قد وقت الصلوات 5 في اليوم والليلة، وجعل الوقت الذي يلي أوقات الصلوات تابعا لها. ومن ثم فإن الصواب أن قوله يوم وليلة يراد به 5 صلوات. ويبقى هنا من كان في أول وقته مسافرا ثم أقام فحينئذ لا يمسح زيادة على وقت المقيم، فإن كان في أثناء سفره قد قضى يوما وليلة فيكتفي بذلك لأنه أقام وكان قد مسح على خفه يوما وليلة. وهكذا العكس، بحيث لو كان مقيما ثم مسح ومسح حال إقامته يوما وليلة أو أقل من ذلك ثم سافر، فإنه لا يتم إلا مسح المقيم، وذلك تغليبا لحال الإقامة واحتياطا للعبادة. ثم أشار المؤلف إلى بعض هذه إلى رواية في هذا الحديث، وهي قوله: ولو استزدناه لزادنا، يعني لو طلبنا منه أن يزيدنا في مدة المسح على الخفين لزادنا مدة أكثر من 3 أيام للمسافر وأكثر من يوم وليلة للمقيم. وهذه اللفظة إنما هي ظن من الراوي وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم نص لأنه عدد، والعدد نص يدل على المراد به بلا احتمال، وحينئذ فلا نلتفت إلى هذا الظن من الراوي. والقول بأن مدة المسح 3 أيام بلياليهن وأنه لا يجوز الزيادة على ذلك هو قول جماهير أهل العلم للأحاديث المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيت المسح على الخف 3 أيام ولياليهن للمسافر. وقد ذهب الإمام مالك إلى أن المسح على الخف لا يتأقت بهذه المدة، واستدل بهذه اللفظة، واستدل بحديث أبي بن عمارة الآتي بعده. والراجح من القولين في هذه المسألة هو قول الجمهور، وذلك لتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأقيت المسح على الخفين بهذه المدة.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا أحمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. قال أبو داود: ورواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن سي عن أبي بن عمارة قال فيه: حتى بلغ 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدا لك. قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليفي ويحيى بن أيوب واختلف في إسناده.
هذا الحديث ورد فيه أو جاء في إسناده عدد من الرواة المجاهيل، فأيوب بن قطن مجهول، ومحمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول، وهكذا أيضا تكلم في عبد الرحمن بن رزين ويحيى بن أيوب، ومن ثم لم يصح الاستدلال بهذا الحديث. وهذا الحديث حديث أبي بن عمارة من الأدلة التي كان الإمام مالك يرى أنها تدل على أن مدة المسح للمسافر لا تتأقت 3 أيام. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى رأي الإمام مالك في هذه المسألة، ورأي جماهير أهل العلم أرجح، وذلك لأنه قد ورد من أحاديث عدة بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخفين بهذه المدة، ومن ثم لا يصح أن تعارض هذه الأحاديث الصحيحة بمثل هذا الحديث الذي فيه ما فيه من جهالة عدد من رواته، وكذلك لا يصح أن تعارض هذه الأحاديث التي تدل على توقيت المسح بظن الراوي عندما قال فيه: ولو استزدناه لزادنا.
قال رحمه الله: باب المسح على الجوربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رضي الله عنهم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما.
قول المؤلف: باب المسح على الجوربين. تقدم معنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين، والخفان يصنعان من الجلد ولهما من الخاصية ما ليس لغيرهما، وأما الجوربان فهما لباس يكون للقدمين يصنع من صوف وما ماثله وليس من الجلد. وقد اختلف أهل العلم في حكم المسح على الجورب، هل يجوز أو لا بد من خلعه من أجل أن نغسل القدمين؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسح على الجورب لا يجوز ولا يصح، قالوا لأن الله جل وعلا قد أوجب غسل القدمين، استثنينا منه مسألة الخفين لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، وأما الجورب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة وقال الإمام أبو حنيفة بأن الجورب إذا كان صفيقا قويا يمكن أن يمشى فيه المسافة البعيدة وقد قدر بثلاثة أميال بدون أن يتخرق جاز أن يمسح عليه. وذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على الجورب متى كان صفيقا، وكان من أدلة الإمام أحمد ومن وافقه على جواز المسح على الجوارب حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكره المؤلف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث جعل بعض أهل العلم يقول بأن الجورب يجوز المسح عليه إذا كان معه نعل، وأما إذا كان بدون النعل فإنه لا يصح المسح عليه. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم بما أشار إليه المؤلف من أن أكثر الذين رووا عن المغيرة بن شعبة حديث المسح إنما قالوا مسح على الخفين ولم يقولوا مسح على الجوربين، ولذا قالوا حديث الباب شاذ. المراد بالحديث الشاذ رواية الثقة التي يخالف بها الثقات. وبعض أهل العلم صحح هذا الخبر، قال لأن ظاهره الصحة ولا يمتنع أن تتعدد الوقائع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة على الخف ورواه المغيرة ورواه عن المغيرة جماعة، ومرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجورب ورواه المغيرة ورواه عنه هزيل، ولا يمتنع أن ينفرد مثل هزيل بمثل هذا الحديث. وأما ما أشار إليه المؤلف من حديث أبي موسى فهو من أدلة من يرى جواز المسح على الجوربين، وقد أشار المؤلف إلى أنه ليس بمتصل، يعني أن إسناده منقطع. ثم أشار إلى أمر آخر وهو أن المسح على الجورب ورد عن جماعة من الصحابة، وهذا من أدلة أحمد ومن وافقه في المسح على الجورب، قالوا بأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة المسح على الخف ولم يرد عن غيرهم مخالفتهم في ذلك، ولذا قالوا بأن المسح على الجورب محل اتفاق بين الصحابة، منهم من مسح ومنهم من أجاز ومنهم من سكت ولم يرد عنه خلاف ذلك. ومن ثم فإن الأرجح من هذه الأقوال جواز المسح على الجورب وإجزاؤه وعدم لزوم خلعه.
قال رحمه الله: باب في المسح على النعلين والقدمين. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم، يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء ولا الكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية هشيم وهو مدلس وقد عنعن، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، ولذا فإن خبر الباب ضعيف الإسناد. وجماهير أهل العلم يرون أنه إذا لم يكن على الإنسان خف ولا جورب لم يجز له الاكتفاء بالمسح، ووجب عليه الغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ولأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ورواية وقراءة من قرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إنما كسرت باعتبار المسح على الخف أو من أجل المجاورة، لأن في إجازة المسح على الخف إلغاء للقراءة الأخرى، ولا يصح أن نلغي قراءة متواترة سبعية. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف المسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد: مسح على ظهر الخفين.
قول المؤلف: باب كيف المسح، أي ما هي الطريقة التي نمسح بها على أخفافنا إذا أردنا المسح. وقد اختلف أهل العلم في طريقة المسح، فعند الإمام أحمد أنه يكتفي بمسح ظاهر الخف يعني أعلى ولا يمسح أسفله، وعند مالك وجماعة أنه يشرع مسح أعلى الخف ومسح أسفله، ولو اكتفى بمسح الأعلى أجزاه. ومذهب أحمد أرجح في هذه المسألة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إنما يمسح على ظاهر خفه ولم يكن يمسح على باطن الخف. وقد ذكر المؤلفون حديث المغيرة بن شعبة وهو لا بأس به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال بعض الرواة روى مسح على ظهر الخفين. وسيأتي التصريح بالمسح على ظاهر الخفين فيما يأتي. والفقهاء يقولون بأنه يبتدئ في المسح على الخف من أطراف أصابع قدمه إلى معقد شراك نعله وإلى مبدأ ساقه، ويقولون بأنه يستحب أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، وأن يمسح الرجل اليسرى باليد اليسرى، وأن يكون مسحهما في وقت واحد.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرابات من القدمين إلا حق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع عن الخفين. ورواه يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد الخير عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وساق الحديث.
نعم هذا إسناد جيد بل صحيح، وعلى شرط الصحيح، وفيه دلالة لمذهب أحمد بأن المسح على الخف يكون لأعلاه ولا يكون لأسفله، وأنه لا يشرع أن يمسح أسفل الخف. وفي هذا الخبر أن الأحكام الشرعية والعبادات إنما تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطريق فيها هو الاتباع والرواية، وأنه لا يلتفت إلى الآراء والاجتهادات التي تخالف إلى حديث النبوية. ولو فتح المجال للآراء والاجتهادات بدون أن تكون مستندة للنصوص لأدى ذلك إلى تغيير الدين وتبديل أحكامه. ومن هنا فأهل الحق يتمسكون بالسنة ويعملون بها ويقدمونها على غيرها ولا يحتجون بما يعارضها مهما كان. وقوله هنا بالرأي استدل به الظاهرية على عدم حجية القياس، وجماهير أهل العلم يرون أن القياس حجة شرعية يستدل به إذا لم يوجد دليل نصي من الكتاب والسنة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم القياس في مواطن، وبأن الاستدلال بالقياس قد ورد في الكتاب في عدد من المواطن. واستدلوا على ذلك أيضا بإجماع الصحابة على العمل بالقياس. قالوا وأما خبر الباب فإنما يراد به القياس المخالف للخبر، والقياس المخالف للخبر يسميه أهل الأصول قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، ويرون أنه لا يصح الاستدلال به. ولذا فإن قوله هنا بالرأي يعني بالرأي المجرد غير المستند إلى نص، لأن القياس إذا لم يكن مستندا إلى أصل فإنه لا قيمة له، لا بد أن يكون القياس مستندا إلى أصل. ولذا قال لو كان الدين، والأصل في لفظة الدين أن يراد بها الطاعة، أن يراد بها الطاعة، والمراد هنا الطاعة لله عز وجل. ومن المعلوم أن الطاعة المطلقة إنما تكون لله جل وعلا وحده، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وأما غيره فإنما يطاع إذا لم يخالف أمر الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقوله لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف يتعرض لما يتعرض له مما يسير عليه الإنسان، فيحتاج إلى التعهد والتنظف وإزالة ما قد يعلق به، ولكن ترك هذا بدلالة السنة. قال علي رضي الله عنه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فيه صحة الاستدلال بالأفعال النبوية وأنها حجة تؤخذ منها العبادات. وقوله يمسح على ظاهر خفيه استدل بها بعضهم على أن مسح ظاهر الخفين كان في وقت واحد، وفيه مشروعية المسح على الخفين، وقد تقدم عدد من الأدلة الدالة على ذلك. وقوله ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، يعني قوله باطن القدمين يعني مع وجود الخفي، بدلالة الرواية الأخرى وبدلالة آخر الخبر حين قال: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. وفيه أن الاستدلال أو القياس إذا قال به لإنسان ثم وصل إليه دليل يخالف ذلك القياس وجب عليه اطراح القياس وتقديم النص الشرعي على غيره.
قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء بن حيوة.
نعم، هذا دليل من يرى مشروعية مسح أسفل الخف، ولكن هذا الخبر فيه ضعف لأنه من رواية الوليد بن مسلم، وهو ممن يدلس تدليس التسوية، وثم هو من رواية ثور بن يزيد عن رجاء، وأكثر أهل العلم يرون أنه لم يسمع منه. وأما كاتب المغيرة فهو يقال له وراد، وقد روى عنه وقد روى أحاديثه الشيخان. وبما أن هذا الخبر ضعيف فإن مذهب من يرى الاقتصار على مسح على الخف أولى وأرجح. وكما تقدم أنه وقع الاتفاق على أن من مسح أعلى الخف فإن مسحه مجزئ، لكن وقع الاختلاف في استحباب مسح أسفل الخف، والأظهر عدم مشروعية مسح أسفل الخف لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في الانتضاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم.
هذا الخبر لا بأس به، والاختلاف في اسم الصحابي لا يؤثر ما دام قد ثبتت له الصحبة. وقوله قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم على الاختلاف في اسم الصحابي. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح، المراد بالانتضاح رش الماء بعد الاستنجاء على الذكر وعلى السراويل، ومثل هذا يقطع الوسواس عن الإنسان. وفي هذا الخبر مشروعية الانتضاح وجوازه، وأنه من السبل التي يقطع بها الإنسان ما قد يوسوس به الشيطان في قلبه.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه.
أكثر أهل العلم على ترجيح رواية سفيان الثوري في هذا الخبر التي يصح بها الخبر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت: بخن بخن، ما أجود هذه؟ فقال رجل من بين يدي التي قبلها: يا عقبة، أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: حدثني ربيعة بن زياد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر.
قوله: باب ما يقول الرجل إذا توضأ، أي ما هي الأذكار المشروعة التي تكون بعد الفراغ من الوضوء. قد تقدم معنا أنه قبل الوضوء تشرع التسمية، وذكرنا الاختلاف في هل يقتصر على قول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا أن الصواب أن الأمر جائز باللفظين لأن لفظة التسمية مطلقة فتصدق على كل منهما. وورد هناك حديث يدل على مشروعية أذكار في كل غسل عضو من الأعضاء، لكن إسناده مظلم ضعيف جدا لا يصح أن يعول عليه. وأما الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الوضوء فقد ذكر المؤلف فيها خبر عقبة ابن عامر عن عمر رضي الله عنهما. قول المؤلف هنا عن عقبة ابن عامر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، أي أنهم في الزمان الأول لم تفتح لهم الدنيا بعد، ولم يكن عندهم مماليك يقومون بشؤونهم ولا خدم، ولذلك كان كل واحد يخدم نفسه ويخدم إخوانه وزملائه. قوله: نتناوب الرعاية، أي أنهم يجمعون مجموعة من الإبل فيقومون بتقسيم الوقت على أصحاب هذه الإبل، يقوم كل واحد منهم برعاية الإبل زمنا من الأزمان. قال: فكانت علي رعاية الإبل، أي قدر أن ذلك الوقت كانت نوبتي من رعاية الإبل. قال: فروحتها بالعشي، المراد بالعشي آخر النهار من بعد الزوال، روحتها أي جعلتها تذهب للرعي. قال: فأدركت رسول الله، أو وقيل المراد بها أمسكتها وقيدتها. قوله: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فيه الخطبة بعد الزوال. قال: فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. المراد بإحسان الوضوء الإتيان به على أكمل وجوهه، بأن يأتي الإنسان بسننه ومستحباته ويتفقد أعضاء وضوئه. وفي هذا فضيلة إسباغ الوضوء والإتيان بسننه. وقوله: ثم يقوم فيركع ركعتين، استدل به على مشروعية سنة الوضوء. وقوله: يقبل عليهما بقلبه ووجهه، أي لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. وقوله يقبل عليهما بقلبه، أي لا يحدث نفسه بشيء من الأمور التي لا علاقة لها بصلاته. بحيث يشتغل قلبه ويلتفت وجهه إلى جهة صلاته. قوله إلا فقد أوجب، قيل المراد به أوجب الأجر والثواب في هذا العمل، وقيل المراد به يكون سببا من الأسباب التي تجعله يستمر على الطاعة فيموت عليها فيدخل الجنة. قال عقبة: فقلت بخ بخ، فيه الفرح بأخبار الفضائل التي تكون من أسباب نيل العبد للأجر العظيم. وقوله ما أجود هذا، يعني أنه تعجب من هذا، من الأجر والثواب المرتب على هذا العمل اليسير. قال: فقال رجل من بين يدي، في هذا رواية الصحابة بعضهم عن بعض، فإن الصحابة كلهم عدول، إذا روى بعضهم عن بعض قبلت الرواية منهم. قال فإذا رجل بين يدي قد قال التي قبلها يا عقبة أجود منها، فيها تذكير الناس بعضهم لبعض بفضائل الأعمال ليكون ذلك من أسباب إقدامهم على فعلها. قوله: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فيه أن الناس في الزمان الأول كانوا يتحلقون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعضهم قد وجه قفاه إلى الآخر، وأنهم لا يرون في ذلك بأسا في مجالس العلم. قلت: ما هي يا أبا حفص؟ فيه النداء بالكنية، وأن ذلك كان مشهورا عندهم وكانوا يعتبرونه من أنواع الإكرام. فقال عمر: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فيه مشروعية التلفظ بهذا الذكر بعد الوضوء. وهذا الخبر قد رواه الإمام مسلم، وفي الحديث أن أبواب الجنة ثمانية. وقوله فتحت، قيل فتحت في الحال بحيث يناله شيء من نعيم الجنة باستقرار نفسه وطمأنينتها، وقيل بل تفتح له يوم القيامة، وقيل يهيأ له عمل صالح يكون من أسباب فتح الأبواب الثمانية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أبواب الجنة تكون بحسب الأعمال التي يؤديها العبد. وقد ورد عند الترمذي لهذا الخبر زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول بأنه لا يشرع للإنسان أن يقول هذه اللفظة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويقتصر على الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما ورد في بعض روايات حديث عقبة بن عامر أنه كان يرفع نظره إلى السماء، لكنها ضعيفة الإسناد. ومن ثم الصواب أنه لا يشرع رفع النظر في عند قول هذا الذكر. نعم.
قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح
شريح
عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرئاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
أم هذا الخبر فيه جهالة، لا يعرف حال بعض رواته، ولذلك لا يصح أن يقال بمشروعية النظر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء. نعم.
قال حدثنا عبد الله
قال باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد.
شريك، الصواب أنه صدوق وأن رواية من قبيل الحديث الحسن، والخبر قد ورد بطريق آخر عند الإمام البخاري، وفيه الحديث مشروعية الوضوء لكل صلاة وأن ذلك من المستحبات، وكان هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاقتصار بالوضوء الواحد لعدد من الصلوات ما دام المرء لم ينتقض وضوءه، وأن ذلك كان يفعله الصحابة في عهد النبوة. ومن ألفاظ الرواية التي تنسب إلى السنة الإقرارية ذكر الراوي أحوال الناس وأفعالهم في زمن النبوة، فقوله كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد هذا فيه ذكر لأفعال الناس في زمن النبوة، ومثل هذا يقال بأنه يؤخذ من حكم شرعي، وذلك لأن أفعال الناس في زمن النبوة يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، ورب العزة والجلال يعلمها لا تخفى عنه، ولو كان فيها مؤاخذة شرعية لوقع التنبيه عليها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، فيها جواز الاقتصار على وضوء واحد لأداء عدد من الصلوات كل صلاة في وقتها، وقول 5 صلوات يعني أنه قد أدى كل صلاة في وقتها، فأدى صلاتي الظهر والعصر في وقتهما، وأدى صلاتي المغرب والعشاء في وقتهما، وأدى صلاة الفجر في وقتها، وفي ذلك جواز الاقتصار على وضوء واحد لعدد من الصلوات. ولا يقال بأن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله ليبين الجواز، وإنما السنة الذي يستحب للإنسان أن يفعله أن يتوضأ لكل صلاة. وفي الخبر مشروعية المسح على الخفين وجوازه، وفي الحديث أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من أحواله صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر. وفي الخبر الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تشاركه في ذلك، وأنه لا يختص بالفعل إلا لدليل. فإذا جاءنا حديث فيه ذكر لفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل هو اشتراك الأمة معه في ذلك الفعل وفي ذلك الحكم وعدم اختصاصه به، إلا أن يأتي الدليل يدل على الاختصاص. ويدل على هذا النصوص الشرعية الآمرة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وكما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويدل على ذلك أن الصحابة إذا وجدوا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم يشكل عليهم سألوا عنه، ولو كان الفعل يحمل أصالة على الاختصاص لقال لهم هذا من الخصائص لا يحق لكم أن تسألوا عنه، ولذا مثلا سأله عمر هنا فلم يقل هذا من خصائصي، وإنما بين له أنه قد فعل ذلك عمدا من أجل أن يقتدى به فيه، من أجل أن يبين للأمة جواز ذلك. ومثله أيضا في حديث الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال ثم واصل، فقالوا له يا رسول الله إنك تواصل، فلم يقل لهم لا حق لكم في أن تسألوا عن أفعالي، وإنما بين لهم المعنى الذي من أجله اختص بهذا الحكم، وهو أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. ومن هنا فإن الأصل في الأفعال النبوية أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يوجد فرق بين المسح يوما وليلة أو خمس صلوات؟
المسح يوما وليلة يكون بأربع وعشرين ساعة، ولذلك من مسح الظهر وقلنا يمسح إلى خمسة أوقات، فمعناه أنه إذا انتهى وقت الفجر انتهى وقت المسح في حقه، وبالتالي إذا أراد أن يفعل شيئا مما يشترط له الطهارة في الضحى فلا بد أن يخلع وأن يغسل قدميه في الوضوء. وإذا قلنا بأن المسح يوما وليلة فإنه حينئذ يمسح إلى وقت الظهر من الغد. ومثله أيضا لو مسح في أثناء الوقت في نصف الظهر، هل نقول بمجرد دخول الظهر من الغد ينتهي مسحه أو لا ينتهي إلا في نفس الوقت الذي ابتدأ فيه المسح من الأمس؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشترط في المسح على الجورب أن يكون مصنوعا من جلد؟
الجورب يصنع من صوف ونحوه، وأما الذي يصنع من الجلد فهو الخوف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشترط في المسح على الجورب أن يكون غير صفيق؟
أن يكون صفيقا. فقهاء الحنابلة وأكثر من يجيز المسح على الجورب اشترطوا في المسح على الجورب أن يكون صفيقا، بمعنى أنه لا يكون مظهرا، لا يكون خفيفا يبين ما تحته من جلد الرجل. وذهب طائفة إلى أنه لا يشترط ذلك، ولعل هذا أظهر القولين، وذلك لأن اسم الخف واسم الجورب يصدق على ما غطيت به الرجلان، ولو لم يكن ساترا للون الجلد. إذا تقرر هذا فإن المشقة الحاصلة بنزع الخف ونزع الجورب لا تختلف بوجود هذه الصفة وعدمها. ومن ثم فإن الأولى بالإنسان ألا يختار إلا الثقيل من الجوارب خروجا من الخلاف، وإن مسح على غير ذلك فالأظهر من قول أهل العلم جوازه وإجزاؤه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.